أول شيء حابة لو سمحتي نغير الاسم من إبر التنحيف لإبر علاج السمنة، مع أن السمنة مرض مزمن ولعلاجه هذه ممتازة. وأما للتنحيف للناس اللي هم ما عندهم مرض السمنة أبداً مش مناسب، هي كأدوية أدوية أمان، بس مهم أنها تتأخذ بالأسلوب الصحيح وأنها تكون تحت إشراف طبيب، وأن نعرف أصلاً إحنا بنعالج في شنو. زي ما قلنا السمنة مرتبطة بأشياء كثيرة جداً، إذا ما فهمنا قبل العلاج إحنا بنعالج في شنو، يعني صراحة استهتار بصحة الواحد. فكون إني أحتمد على إبر أو على عملية دون ما أغير نمط الحياة ما له معنى، لأن نفس المرض المزمن حيرد تاني. لما جات كورونا كانوا بيقولوا هذه إبيداميك، هذه جائحة. الجائحة الحقيقية هي السمنة. السنة الطافت عالمياً كان في 1 بليون شخص، يعني في كل 7 أشخاص في شخص متأذي من السمنة أو overweight. الحمد لله إحنا في مكان وزمان في علاجات.
يا هلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا بحلقة جديدة لليوم من بودكاست علوم العافية من مركز أبوظبي للصحة العامة. اليوم نحن وياكم وضيفتنا منتناول موضوع جدا مهم، منتناول موضوع السمنة كقضية صحة عامة وليست مسألة فقط وزن ومظهر. بيسعدنا نرحب بهذا الوقت بضيفتنا دكتور سارة سليمان، استشاري سكري وغدد وسمنة. أهلا وسهلا فيك دكتور سارة.
السلام عليكم، أهلا وسهلا.
ميت أهلا وسهلا فيك. بداية رح بلش دغري، هل السمنة تعتبر مرض؟
أكيد السمنة مرض مزمن وبيرتبط معه أمراض عديدة، منها السكر والضغط وأمراض القلب، بس منها كمان أشياء عادة الواحد ما بيكون عارف إنها مرتبطة بالسمنة، كمثل الكانسر، كمثل الصعوبة في الحمل بالنسبة للنساء. في أكثر من 200 مرض مرتبطين بالسمنة، وإذا كانت السمنة خيار بس أكل ورياضة ما كان حيكون في إنسان سمين. السمنة مرض مزمن ينتج عن جينات، ينتج عن تغييرات في المخ وهرمونات المخ، ويجب علينا أن نتفهم أن الإنسان الذي يعيش مع السمنة طالما كان يتعايش مع وصمة أن خياراته في الحياة غير صحية، مع أن سبحان الله ممكن 2 صحبات أخوات يأكلوا نفس الأكل، يسووا نفس الرياضة، واحدة تسمن والتانية تضعف.
طب ليه؟
لأن جيناتهم غير، لأن الحياة بداية حياتهم مسافة ما أمهم كانت حامل مثلا، واحدة أمها كانت صحية وتانية أمها كانت الحمل غير صحي، مثلا كان في ضغط جنين، كان في سكر، كان في زيادة وزن، يأثر على الطفل وعلى الإنسان لما يكبر. فتفهم أن السمنة مرض مزمن مهم جدا للأطباء، للمجتمع وللإنسان المصاب بالسمنة.
معناتها دكتورة السمنة هي مش مجرد رقم، هي حالة يعني صحية فيها عوامل كثير مختلفة. شو المؤشرات اللي بالعادة الأطباء ينظرون لها لما بيقيمون الحالة الصحية أو السمنة لدى الأشخاص؟
سؤال ممتاز. حتى الآن أو حتى قبل 5 سنوات كانت السمنة عبارة عن أو الأطباء يعتمدوا على البي ام اي أو البودي ماس اندكس، اللي هو الوزن في كيلوغرامات على الطول في متر مربع، وهذا ما يكلمنا هل الإنسان مثلا ممكن نفس البودي ماس اندكس يكون إنسان بيصير الجيم وعنده وزنه مثلا 90 كيلو منها 40 كيلو عضل، فهذا ما عنده سمنة. ولكن إذا شفت الرقم 35 BMI عادي تقول إنه سمنة. في نفس الوقت ممكن يكون الإنسان البوني ماس اندكس ماله 30-28 بس يكون نسبة العضل جدا قليلة، أو مثلا تكون حرمة فكمية العضل فيها أقل، جسمها ما يتحمل. عالميا صار إن السمنة مش بس العدد بتاع البي ام اي، بس في طرق أن الواحد يعمل سكور، هل متأذين من السكر أو ما قبل السكر، الضغط، أشياء المرتبطة بالسمنة. وعلى كده صار أن مش بس في رقم البي ام اي، في ستيجينج عليه بيتعالج،
مراحل.
مراحل نطلع على مراحل
مختلفة.
طيب لماذا اليوم دكتور سارة برأيك السمنة أصبحت ضمن العناوين العريضة للقطاع الصحي في العالم، وأيضا هون بأبوظبي، على أنه لازم ننتبه لها، لازم نعالجها، لازم يكون في متابعة طبية، وبنفس الوقت لازم يكون في وقاية؟
سنة الطافت عالمياً كان في 1 بليون شخص، يعني في كل 7 أشخاص في شخص متأذي من السمنة أو overweight ما قبل السمنة. فعلشان كده صارت مشكلة العصر. لما جات كورونا كانوا بيقولوا هذه epidemic، هذه جائحة. الجائحة الحقيقية هي السمنة، مش بس لأن الأعداد كبيرة ومتزايدة بسرعة، بس عشان الأمراض المرتبطة بها هي الأمراض المكلفة، مش بس من ناحية financial، مش بس من الفلوس، بس مكلفة كمان في الصحة، بتأثر على ناس في أقوى وقت في صحتهم، في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات، يأثر على دوامهم، يأثر على الأمراض المزمنة. مثلا لا قدر الله الواحد في سن 30 أو 40 يجي جلطة قلب، أثر عليه مدى الحياة
طبعاً.
أثر على الدولة، لأن الإنتاج من هالإنسان وايد قل، الصرف على علاجه وايد زاد، الموازنة مختلفة. في حين إن إذا عالجنا السمنة من بدري بنتخلص من كل المشاكل هذه. ما فيش بلد في العالم تقدر إنها تدفع تمن السمنة على 50 سنة إذا واصل نفس الريت هذا. فمهم جدا أن نركز فيها الآن عشان نوقي.
دكتور سارة ذكرت نقطة هون كتير مهمة، قلت أنه في overweight، في وزن زايد، وفي سمنة، يعني صحيح. في مراحل
صحيح.
كيف فينا نعرف ونفرق بين الوزن الزايد والسمنة؟
فنفس كتلة الجسم أو البودي ماس اندكس، الأرقام عالميا المستخدمة إن البودي ماس اندكس بين 25 إلى 29.9، هذا overweight، وفوق 30 هذا سمنة،
هذا بالبي ام اي،
وفوق 40 هذه سمنة مفرطة. هذا البي ام اي، يعني المصطلح هذا وهي الأرقام طالعة من ناس في القرب اللي هم جيناتهم قربية أو البيض. نفس المستوى هذا في مثلا بلاد جنوب آسيا، الهند، الباكستان، بنغلاديش، لما شافوا المراحل بتحت المرض على 30، تحصل في الرجال البي ام اي مالهم 22.5، والحريم البي ام اي مالهم 21.6. فمهم جدا نفهم احنا بنتعامل مع مين وجاي من وين. واحدة من الاشياء المهمة جدا ان نفهمها، في الامارات العدد هذا كم؟ اتوقع انه يكون اقل عن البيض واكثر عن جنوب شرق اسيا، بس هالرقم لسه ما عندنا. بالنسبة للعرب عامة في بريطانيا، النايس اللي هو National Institute for Clinical Excellence، جزء من وزارة الصحة، بيقولوا إن كل العرب حوالي 27.5 البودي ماس إندكس مالهم، يساوي نفس نسبة الأمراض اللي هي تيجي على 30 بالنسبة للبيض.
حلو، كتير مهمة هذه المعلومة كمان لحتى ننتبه نحن وين، ولأنه كمان بأوقات كتيرة بتم تصنيف الناس بطريقة مختلفة. يعني اليوم في فرق بين الوزن الزايد، بين السمنة، وبين السمنة المفرطة، حتى بتأثيرها على الجسم كمان وعلى الصحة العامة.
أكيد. الشيء الثاني المهم جدا، وين السمنة؟ ففي ناس سبحان الله السمنة بتكون على رجولهم، على يدينهم، وهذه نسبيا آمنة، بس السمنة اللي هي بتكون حول الوسط أو الكرشة، هذه مرتبطة علاقتها وطيدة جدا مع السكر، مع الضغط، مع كل الأمراض الأخرى. فمهم لما نشوف إنسان نقدر نفهم هل عنده سمنة ولا لا، ووين السمنة.
جدا جميل دكتورة. طبعا أنت اتطرقتي أن مكان السمنة بعد يأثر على خطورة هذه السمنة، هل في مؤشرات ثانية مرتبطة بالسمنة وتأثر على الحالة الصحية؟
أكيد. في قياسات أدق من البوري ماس إندكس أو كتلة الجسم بتورينا وين بالضبط السمنة، زي الويست هيب ريشيو أو الويست هايت ريشيو
اللي هو قياس الخصر،
قياس الخصر على الطول. إذا كان أقل الخصر أقل عن نص الطول فهذا نسبياً سمنة آمنة، وإذا كان أكثر عن 0.55 فهذا في نسبة من الأمراض المزمنة، وإذا كان أكثر عن 0.6 هذه مرحلة خطرة. هذا الإنسان يجب علينا أن نركز عليه صحياً ونسوي فحوصات أدق ونبدأ علاج إذا احتاج علاج.
شو يعني السمنة آمنة؟ يعني السمنة هي مرض مزمن،
صحيح.
سمنة آمنة شو يعني؟
صحيح، يجب علينا أن نركز على الإنسان اللي في اللي هو نسبة السمنة عنده قد تسبب خطر في الفترة القصيرة. كل إنسان مصاب بمرض السمنة يجب علينا أن نعالجهم، ولكن كأي شيء تاني، اللي يسوق سيارة على 200 مش زي اللي يسوق على 125. يجب أن نتفهم من في المجتمع يجب علينا التركيز عليه، فعلشان كده في أشياء بسيطة بتساعدنا.
وهون يمكن بنفهم كمان حالات السمنة يلي منشوفها عند الأطفال عند المراهقين وصولاً للبالغين. هزيت براسك.
أيوة، هذه في رأيي أكبر مصيبة.
أوه.
الأطفال المصابين بالسمنة، لأن إذا السمنة مرض مزمن وهو مرض مزمن تأثيره عليهم بيبدأ من سن صغير وتظهر الأعراض. الآن إحنا بنشوف السكر النوع الثاني في أطفال سن 6 سنين وثمانية سنين، هذا غير مسبوق. قبل 20 سنة ما حد يسمع عنه أصلاً. مش بس كده، هذول بيصيروا بنات سن 15-16 سنة يتأذوا بتكيس المبايض والضغط وغيره، بعدين يصيروا أمهات. مش هم بس يتصابوا أثناء الحمل بسكر الحمل والضغط، البيبي اللي يتولد الأجواء وهو داخل رحم الأم غير صحية، فهذا البيبي يصير عنده كمان سمنة وسكر وضغط. واحد من الأشياء اللي هي مهم التركيز عليها الأطفال وبالذات البنات، على حس إن إذا حنكسر الدائرة أو السايكل بتاع السمنة وما حيكون العالم كله مصاب بالسمنة، هذا هو المكان المفروض نبدأ فيه.
عم نشوف اليوم نسبة أكبر من الأطفال عم بيعانوا من السمنة. يعني اليوم كمان هيدي طريقة للتوعية،
صحيح.
إنه نفهم ليه عم نوصل لهذه المرحلة مع أطفالنا. وفي كتير أهالي بيقولوا نحن عم نطعمي صحي وعم ننظم الأكل، بس هو جسمه هيك.
صح، جزء منه الوراثة وجزء منه نمط الحياة اتغير تماما. في أشياء بسيطة إذا ركزنا عليها جدا مهمة، النوم من وقت، وجعلنا الليل لباثا وجعلنا النهار معاشا. نوم الليل ما يتعوض بنوم النهار أبدا، وهرمونات الجوع إذا الواحد ما نام بالليل وبالذات في الأطفال تكون وين مرتفعة، مش بس نفس الليلة تاني يوم. الشيء الثاني اللي هو شرب الماء مهم جدا، المكان في المخ بتاع الجوع والعطش نفس المكان، فإذا الطفل مش شارب ماء كافي رغبته بتكون على السكريات على الأملاح، في حين أن شرب الماء هو اللي يحتاجه. شيء بسيط جدا، هاي أشياء ما تكلف شيء، أن الطفل ينام ويشرب ماء. الشيء الثاني أن السكر أدكتف،
بيخلي الواحد يدمن أكتر على أنه بده أكتر سكر.
أكيد. فإدمان السكر أقوى من إدمان النيكوتين، أقوى من إدمان الخمر. إذا الطفل تعود على أنه مثلا طاح أعطيناه كاكاوة، توفق في المدرسة أعطيناه كاكاوة، الإدمان هذا إحنا مش بس بنساعد فيه أن إدمان السكر، بس نفسيا كمان في إدمان إنه مرتبط بالأشياء الحلوة،
صح،
والأشياء المتعبة. فهذا تهيأ لي شيء لازم نحاول نصلح فيه. الشيء الثالث اللي هي المشروبات اللي فيها سكر. وللأسف الشديد للأطفال متواجدة كل الوقت، مش بس الغازيات، العصائر، حتى العصائر الفريش، الألبان. على زمني وزمنك كنا بنشرب حليب، الآن حليب بالفراولة بالكاكاو،
هذا كله سكر،
في كله سكر. فإذا في أشياء ثلاثة بسيطة نقدر نغيرها، هي النوم، شرب الماء، والتخلص من المشروبات المزودة بالسكر. يمكن كمان الأكل اللي هو processed أو
مصنع،
هذول بيزيدوا نسبة الجوع في الأطفال، وحرام هم مش ذنبهم.
صح، أكيد. طبعا دكتورة أنت طرقتي لنقطة مهمة، ذكرتي عوامل مختلفة، فهذه العوامل المختلفة ممكن تعطينا انطباع أن فعلا السمنة هي مو قرار شخصي، ممكن هي حالة تتأثر بعوامل مختلفة. وذكرتي نقطة مهمة اللي هي موضوع التوتر وموضوع النوم، كيف هالعاملين يأثرون في الوزن؟
بالنسبة للنوم، ارتباط قوي جدا بين النوم، طول ساعات النوم والكواليتي أو جودة النوم مع نسبة الجوع. فواحدة من الأشياء اللي هي بتخلي النوم مختل في الإنسان اللي هو عنده سمنة وبالذات في الأطفال، هو انقطاع النوم بالليل، وهذا ينتج دايركتلي من زيادة الوزن. فبدال ما يكون النوم مرتب، يصير انقطاع النوم والأكسجين ينزل ويزيد نسبة الجوع في هذا الطفل. التوتر، سبحان الله، في نوعين من الناس، في ناس يتوتروا خلاص ما يأكلوا وينزل وزنهم. غالبية الناس التوتر يزيد هرمون الكورتيزون ويزيد نسبة الجوع، ويزيد إن حتى لما يتكون وزن يكون دهون أكثر مما هي عضل. ففي غالبية الناس التوتر مؤذي جدا،
لأنه منفش خلقنا بالأكل، ولأنه يمكن مثل ما ذكرت دكتور سارة إنه منتعود من نحن وصغار لما منزعل بيرادونا بالشوكولا، لما مننجح بيكافئونا بالشوكولا، لما منبكي كله شوكولا بترضو. فمناخد هذه العادة معنا لما منكبر، وما لازم نتساءل كتير إنه ليه نحن عم نعمل هيك، لأنه من نحن وصغار كوننا هذه العادة. طيب دكتور سارة، لابد من إنه كل يلي ذكرتي عم بيأثر على السمنة وعلى الحالة الصحية للأشخاص بشكل عام، ولكن ذكرت مريم من شوي في أمور فعليا مش بإيد الشخص، واللي هي الأمور الجينية أو الوراثية كمان، قد إيه بتلعب دور، أو الهرمونات يلي كمان بتأثر على السمنة. في كتير ناس عن جد ما بيأكلوا، في كتير ناس عن جد بيعملوا دايت لفترات طويلة وبيعانوا كل حياتهم عندهم هذه المشكلة مع السمنة. فاليوم شو هي الأمور غير الأكل أو نمط الحياة بشكل عام، والنوم والحركة والسترس يلي بيأثروا على حالة الشخص واللي بيزيدوا من الوزن؟
شكرا جزيلا، لأن جزء من التفهم عن السمنة أن نفهم أن الجينات جدا مهمة. في كلمة اسمها heritability، ما تعني أن جين معين يسبب شيء معين، بس هي سؤال، إذا لو الوالدين عندهم شيء مثلا لون العيون، مثلا الطول، شو احتمال أن الطفل يجي؟ والأول شيء في الهيريتابيليتي هو الطول، إذا الأم والأب طوال الطفل يصير طويل. وإذا قصار مصر. وتاني شيء السمنة. مش بس كده، الأطفال اللي هم متبنيين يشبهوا أهاليهم البيولوجيين وغير أهاليهم اللي هم عايشين وياهم. هذا إثبات على أن الجينات هي أهم شيء. في الجينات، في علم الجينات، في أنواع مختلفة من الأمراض، في أمراض بتنتج عن جين واحد، وفي السمنة بالذات يكون هذا الجين مثلا يزود 20 30 50 كيلو، وفي الحالات دي في علاج لها بس جدا نادرة، هذه 5% بس. والحمد لله في الإمارات عندنا أدوية متقدمة جدا بالنسبة للناس اللي عندهم جين واحد في طفرة. غالبية الناس اللي عندهم سمنة بيكون 50 جين 60 جين كل واحد يزيد كيلو كيلوين. فإذا عالجنا الجين ما استفدنا شيء، لأن في 50 واحد تاني على بعض. علشان كده نمط الحياة مهم، علشان كده في أدوية بتغطي أشياء كثيرة جدا. والحمد لله في 10 سنين الفاتت علاج السمنة اتطور كثير جدا، سواء بحبوب أو عقاقير، سواء بإبر، سواء بعمليات. في علاجات، مش كل الناس تحتاج علاجات غير نمط الحياة، ولكن متواجد للناس اللي يحتاجوهم. كنا تكلمنا قبل عن السمنة اللي هي نسبيا آمنة والسمنة اللي هي خطرة ومحتاجة علاج.
شو رأيك بإبر التنحيف اليوم؟ بأنه اضطرأت لهذا الموضوع اليوم، إبر التنحيف متوفرة، وكمان مرة لابد من أنه نشكر مركز أبوظبي للصحة العامة على كل الرسائل التوعية لأهمية الاستشارة الطبية والواعية قبل أخذ أي نوع من هذه الإبر. شو رأيك دكتور سارة بهذا الموضوع، وقد إيه مهم الاستشارة الطبية والمراقبة الطبية في حال أخذنا الإبر للتنحيف؟
شكراً إن تطرقت للموضوع ده، لأنه موضوع مهم جداً جداً. أول شيء حابة لو سمحتي نغير الاسم من إبر التنحيف لإبر علاج السمنة، مع أن السمنة مرض مزمن ولعلاجه هذه ممتازة. وأما للتنحيف للناس اللي هم ما عندهم مرض السمنة، عندي عرس عايزة أروح، مش عارف، أبداً مش مناسب، أبداً مش مناسب. هي كأدوية أدوية أمان، بس مهم إنها تتأخذ بالأسلوب الصحيح، بجرعات وإن تكون تحت إشراف طبيب، وإن نعرف أصلاً إحنا بنعالج في شنو. زي ما قلنا السمنة مرتبطة بأشياء كثيرة جداً، إذا ما فهمنا قبل العلاج إحنا بنعالج في شنو، يعني صراحة استهتار بصحة الواحد استخدام الإبر كتنحيف مش كعلاج.
بس دكتورة، متى الشخص يلجأ لهذه الإبر؟ قبل، هل يبدأ أول شيء بعادات صحية يعدل نمط الحياة عنده، أو بس يبدأ بهذه الإبر؟
سؤال ممتاز، مهم جدا. الإنسان أي نوع علاج يحتاجه أن يكون نمط الحياة صحيح، مش لأن إحنا بنلوم الإنسان على السمنة. زي ما قلنا السمنة مش خيار، هي مرض مزمن. ولكن أعطيك مثال مختلف عن السمنة شوي لأنه سهل شرحه. إذا عندي سبورتس كار عادي أني أسوق ب200، لأن إذا السيارات صفت أقدر أوقف بعد متر أو نص متر. إذا عندي سيارة قديمة عمرها 20 سنة عادية وسوقت ب200، أتشهد قبل ما أطلع من بيتنا، لأن إذا السيارة صفت أكيد حأضرب فيها. نفس الشيء مع السمنة، نفس السيارة اللي هي شوية قديمة إذا سكتها على 100 وغيرت البطارية وكل سنة غيرت التواير، تفضل معي 50 سنة، بتوصلني from A to B، توصلني المكان اللي هي وظيفة السيارة. نفس الشيء في صحتي، إذا أنا بسوي رياضة بانتظام، بشرب ماي، بنوم من وقت، هذا تعديل السيارة. فكون إني أعتمد على إبر أو على عملية دون ما أغير نمط الحياة ما له معنى، لأن نفس المرض المزمن حيرد تاني. مهم جدا أن نمط الحياة يكون يعني ملتزم، مش لأن لايمين الإنسان، لأن عارفين أنه هو جسمه غير، أن سيارته مش سبورتس كار. فهذه أنا وغيري مهم أن نعطي نفس الرسالة.
حلو دكتور سارة، أي متى من الضروري أنه يروح الشخص للطبيب لحتى يشوف وضعه هو كيف؟ يعني أي متى نحن بحاجة نروح عند الطبيب لما بنكون عم نعاني من السمنة؟
الحمد لله في الإمارات الفحوصات الدورية بتحصل كل سنة، وهذا يعني اختصاصكم، الله يجزاكم خير، في برامج كثيرة جدا. بس إذا الإنسان حس أن طفله مثلا غير بقية الأطفال في الصف، والحمد لله في برنامج أن كل المدارس سواء حكومية
أو الخاصة كل سنة مرتين أظن في السنة حتى بيقايسوا طول ووزن الأطفال، وبتروح رسالة للوالدين إذا الطفل اتعدى الخطوط النمو. بالنسبة للأطفال في خطوط النمو، بالنسبة للبالغين مهم جدا أن الإنسان يعني يكون منتبه للصحة العامة، لوزنه، لضغطه، للسكر، أقل شيء مرة في السنة مهم إن الواحد يفحص.
ودكتورة جدير بالذكر إن في برنامج اسمه افحص يقدمه مركز بضبي للصحة العامة. طبعا هذا البرنامج فكرتها إن الشخص ممكن إنه يسوي كل الفحوصات الشاملة، تتضمن بعد الوزن والطول، فيعني أي شخص يحتاج إنه يشيك على صحته، يشوف شو المشاكل الصحية اللي عنده قبل ما يطلع عنده المرض، ممكن إنه يروح لأي عيادة صحية يطلب منهم إنه يسوي الفحص الشامل افحص، فكل الفحوصات اللي يحتاجها بيتم يعني إنهائها في يوم واحد.
حلو. وتعرفي مريم كمان بكل حلقات علوم العافية عم نرجع نشوف أهمية النقاط الأربعة الأساسية اللي عم بيركز عليها مركز أبوظبي للصحة العامة، كيف عم بتأثر على كل شيء بصحتنا، واللي هي كمان مرة هون بنحكي عن السمنة، بنحكي عن النوم، بنحكي عن الغذاء السليم، بنحكي عن الحركة، وبنحكي عن
الرفاه النفسي.
الرفاه النفسي
صحيح.
اللي هي الحالة النفسية أو الاسترس كمان. فكله عم يلعب دور، وكله بيرجع بصب بنفس الخانة واللي هي صحتنا.
صحيح.
أكيد. والله جزاكم خير على برنامج افحص، برنامج ممتاز بالنسبة لي كطبيبة سمنة وسكر، ممتاز لأنه مش بس بيتطرق للسمنة بس للأشياء المرتبطة بالسمنة، كمثل الفحص المبكر بالنسبة لسرطانات مختلفة، الثدي والقولون وغيره مرتبطين بالسمنة، الكوليسترول، الضغط، السكر. الله يجزاكم خير، برنامج متكامل وممتاز جدا.
هون دكتور سارة بنوصل لحتى نحكي عن أهمية الغذاء أيضا بالوقاية من السمنة وبعلاج السمنة.
الغذاء ركن مهم جدا في الوقاية عن السمنة وعن علاج السمنة. طبع الغذاء أهم من كمية الغذاء. كمثلا الواحد ممكن أن يأكل صحن فيه دجاج وعيش أو رز وخضرة ويكون أقل سعرات حرارية من أن يأكل بار بتاعت شوكولا مثلا، والواحد بيكون بطنه مليانة فترة أطول، عشان كده تأثيرها بيكون أفضل. واحدة من الأشياء اللي تغيرت كتير اللي هو الهرم الغذائي. بالشهر الطاف بالضبط انقلب. أيوة.
صح.
which is amazing، لأن إحنا بقالنا سنين بنحاول نقول كيف مهم إن الواحد يأكل بروتينات، كل ما يكون الأكل أقرب لخلقة رب العالمين كل ما يكون صحي أكتر. الخضار، اللحوم، الأسماك، البيض، كل الروب، كل الأشياء هذه فيها صحة كثيرة جدا، وبالذات الأطفال إذا علمناهم أن الصبح بدال السيريوز تقريبا كل البيوت فيها، إذا كل بيضة، كل فول، كل أكل اللي هو ما الأول زي ما أنتم بتقولوا
طبيعي
صحي جدا بالنسبة له، والطفل يشبع فما يحتاج سناك في النص.
مزبوط.
نفس الشيء في الغداء، إذا بدينا بالبروتين للأطفال وللكبار الواحد يشبع أكتر، مش إن نمنع عنهم شيء أبدا. الأكل المتكامل جدا مهم، والخضروات والفايبر جدا مهمة، ولكن كل ما الواحد قدم البروتين كل ما نسبة السكر ما ترتفع بسرعة. الواحد إذا بدأ بخبز أو مكرونة أو رز نسبة السكر ترتفع بسرعة، وعقبها بساعة يصير جوعان تاني. علشان كده لعلاج السمنة مهم ترتيب الأكل وطبع الأكل. كل ما الأكل يكون مصنع كيك وبسكوت ومش عارف إيه، كل ما يزيد الأدكشن بالنسبة للأكل، كل ما يزيد كمية الأكل وكمية السعرات اللي يأكلها.
دكتور سارة خلينا نذكر متابعينا اليوم كيف صار شكل الهرم الغذائي الحديث، البيز من البيز وصولا إلى قمة الهرم.
الهرم الغذائي سابقا كان أن فوق الكمية الأكبر بالنسبة للكربوهيدرات والجرينز أو الحبوب، ثم الخضروات، وثم قليل من البروتين. الآن الحمد لله اتعدل تماماً، أن البروتينات فيها فوائد كثيرة جداً بالنسبة للعضل وبالنسبة للصحة العامة، وياها الزيوت الصحية كزيت الزيتون، وفي النص الخضروات كمية الفايبر، والكربوهيدرات أو الحبوب
والخبز
والخبز وكل الأشياء اللي هي نشويات صارت الأقل احتياج لها الجسم.
دكتورة، تتكلمتي عن الغذاء، لكن هل الغذاء وتوافره سهل للناس؟ يعني في بعد عامل ثاني اللي هو مثلا البيئة، هل البيئة تأثر على الناس واختياراتهم ونمط حياتهم الصحي أو الغير صحي؟
سؤال ممتاز جدا. الحمد لله احنا في دولة الإمارات الأكل متواجد والأسعار الحمد لله زينة. في كثير من بلاد العالم بالذات في الغرب بتلاقي أن الأكل الرخيص هو الأكل الغير صحي، في نشويات كثيرة ومصنع وسهل الواحد يحافظ عليه، مثلا بيقعد في الخزانة أو الدولاب سنين طويلة جدا، في حين أن الأكل فريش أو الطازج الخضروات اللحوم والأسماك بتكون أسعارها غالية، وفي نفس الوقت الحفاظ عليها صعب. علشان كده البيئة، الإنسان اللي هو بيكون مثلا راتبه يكفي بيشتري الأكل، وصارت زي حلقة سيئة أن الإنسان اللي غير قادر هو اللي بيكون معرض للسمنة، معرض لأمراض أخرى ما بيكون قادر أن يعالجها. فالحمد لله أي مش مشكلة عندنا، يعني موجود كثير الخضروات والأشياء. الشيء الثاني اللي هو البيئة، إذا الإنسان عايش في بيئة ما فيها مكان يمشي فيها، كلها بنايات عالية، صعب أن تطلب منه أن يمشي، خطر أن يمشي في شارع كبير بالذات للأطفال. الحمد لله برضو في دولة الإمارات في أي مكان بتمشي، في مكانات برا الناس تقدر تتريض فيها، مش لازم تدفع لجيم، لأن في الأوتدور جيم هاي برا في كل مكان، الممرات، مكانات للسيكل، يعني في فهم كتير صار في التخطيط. حتى المكانات اللي هي مقلقة فيها أيام بتكون مفتوحة إن الإنسان يقدر يستخدمها.
طبعا دكتورة، في أدوات متعددة حاليا متوفرة للسكان سواء في إمارة أبوظبي أو الإمارات الثانية، مثلا في مبادرة تم إطلاقها اللي هي نيوتري مارك أو العلامة التغذوية، هذه طبعا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. هذه المبادرة تساعد الأفراد أنهم يشوفون المنتجات المعبأة ويسووا لها نفس السكان أو يصورون المنتج ويقيم لهم المنتج، هل هذا المنتج صحي أو غير صحي على حسب مقياس مختلف. طبعا في تطبيق تم يقدرون يشوفون هذه المنتجات ويقيمونها على حسب تقييم الخبراء للمنتجات سواء صحية أو غير صحية. طبعا في مبادرات مختلفة أيضا اللي معنية بإعادة تصميم البيئة اللي يعيش فيها الفرد، مثلا عندنا مبادرة برنامج صحي المقدم من مركز أبوظبي الصحة العامة. هذه المبادرة تعني بتوفير سهولة الوصول للخيارات الصحية في مختلف الأماكن سواء في المدارس، الحضانات، أماكن العمل، فيكون الخيار الصحي رخيص وسهل التوافر في مختلف البيئات للمجتمع.
كتير حلو،
الله يجزاكم خير، ممتاز، لأن الثقافة هي بر سلاح، إذا الواحد صحيح. عارف وشو حيأكل، فالله يجزاكم خير.
دكتور سارة، العلاج من السمنة شو هي مراحله؟ كيف منبلش ولوين منوصل؟ وكيف ممكن أنه نحافظ على الاستدامة بالوزن يلي منوصل له مع الطبيب؟
نرجع خطوة كمان، متى نعالج؟ يعني احنا تكلمنا عن السمنة وأنواعها ومخاطرها، علشان كده العلاج يختلف. في ناس مثلا نمط الحياة الصحي يساعدهم في المحافظة على الوزن أو تقليل الوزن وما يحتاجوا أكثر من كده. في ناس اللي هم مراحل متقدمة من السمنة أو مرتبطة بأمراض تانية يحتاجوا علاج سواء بعقاقير أو بإبر، والله يجزاهم خير دار صحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة عاملين برنامج ممتاز لعلاج السمنة. فيه يرتبط مش بس أن العلاج تكون متواجد، بس أن يتحسب نسبة الرياضة، أن يشوفوا أخصائي تغذية مختصة ويكون تحت مراقبة الطبيب. وأنا بفتكر أن هذا أحسن برنامج في العالم الآن لعلاج السمنة، لأنه مرتبطين كل الأشياء مع بعض تحت مراقبة، مراقبة الطبيب بس كمان مراقبة إلكترونية بصحتنا في التليفون، مرتبط بالخطوات اللي يمشوها، نسبة النوم، أشياء كثيرة جدا في نمط الحياة الصحي. في ناس سبحان الله السمنة بتكون عندهم متقدمة لدرجة أنهم محتاجين علاج urgent، وفي الحالات دي مرات بنتطرق للعلاج بالعمليات سواء قص المعدة أو تحويل المسار. في سوء فهم إنها هي عملية خطرة، أبدا، هو عمليات آمنة للي يحتاجهم. ونرجع تاني لأن هي مش عملية بتاعت جمال أو نحافة، هي علاج للإنسان المحتاجة.
هل الإبر هل من ممكن أنه تحل مكان العمليات الجراحية، بما أنه عم نشوف نتائج سريعة كمان من إبر علاج السمنة؟
شكراً، كتر خيرك. حصل تطور كتير في علاج السمنة، والآن مثلاً الإبر المتواجدة واحدة فيهم خليط من هرمونين المنجارو، نسبة نزول الوزن حوالي 20%، اللي هو مش بعيد من قص المعدة. وفي علاجات جاية في الطريق مربوط فيها 3 هرمونات، نسبة نزول الوزن بعد أقوى. سبحان الله في أدوية كثيرة جاية، في يمكن 300 دواء جاي، واللي قدام قد يكون في إبرة مرة كل 6 شهور. هل إن حنتخلص تماماً من العمليات؟ في رأيي ما أظن، لأن في ناس سبحان الله ما يتحملوا الإبر، أو عندهم تحسس منهم، أو سايد افكتس أو أعراض جانبية، أو إن زي ما قلت لك قال عندهم مرض مرحلة متطورة، مثلاً انقطاع النفس، هذا واحد من الأسباب اللي بيخلينا نتطرق للعمليات.
شو غير انقطاع النفس كمان يعتبر حالة طارئة لإجراء العملية؟
إذا لو الإنسان ما يتجاوب للعلاج بالإبر، إذا لو مثلا محتاج ل ترانسبلانت أو تغيير عضو، مثلا زراعة كلى ووزنه غير مناسب بس صحته غير مناسبة للإبر مثلا، في حالات احتمالنا على العمليات حيقل كثير، لأن صار في أدوية قوية، بس محتاجين أن يكون في جراحين شاطرين علشان يعالجوا الإنسان اللي هو فعلا محتاج له.
استدامة النتائج دكتور سارة قدي مهمة، يعني اليوم كلنا بنعرف ناس بيعملوا دايت أو بياخدوا إبر لعلاج السمنة أو حتى بيخضعوا العمليات، وبيرجعوا بعد فترة بسبب عدم اتباع أنظمة نظامية وصحية بنفس الوقت، كل هيدا بيروح.
وعلشان حضيف عليها، هو مرض مزمن. كم إنسان شفتي وقف حبوب الضغط؟ شو اللي حيحصل؟ ضغطه حيرجع. فإذا الإنسان وقف علاج السمنة، شو اللي حيحصل؟ هيرجع يسمن. في سوء فهم في المجتمع، في سوء فهم في أطباء، في سوء فهم في المريض نفسه. كثير من مرضايا بيجوا بيقولوا لي دكتورة طيب بعد ما نزل وزني حنوقف 200؟ أقولهم هتوقف حبوب السكر 200؟ قولي لا دكتورة أنا ما وقف حبوب السكر، هتوقف حبوب الضغط 200؟ نفس الشيء، هذا مرض مزمن. لو كان خيار ما حد خاطره أن يصحى الصبح 200، هو مش خيار،
صح،
هو مرض مدمن،
صح. فنحن دائما بدنا نضل متبعين نظام غذائي صحي مع الحركة والنوم وتخفيف الاسترس.
أكيد. والعلاج للناس اللي هم وصلوا مرحلة محتاجين علاج، العلاج مدى الحياة. كلامك صح إنه عقب العملية حوالي 30% من الناس وزنهم يرد، وجزء منه لأن المرض رد، وجزء منه لأن نمط الحياة. بعد العملية الواحد يفرح بنزول الوزن. قد يكون الإنسان مريض سمنة مدة 20 سنة وتعبان، لما ينزل الوزن أقدر أشرب مشروبات غازية، أقدر أكل كاكاوات، أقدر، وينسى أن أصلاً هو مرض مزمن. فوظيفة الطبيب أن يعالج الإنسان قبل العملية وبعد العملية مع أخصائية التغذية، مع نمط الحياة، علشان الإنسان يقدر يحافظ على صحته.
معناته دكتورة رحلة العلاج تعتبر رحلة مستمرة ما يقطعها الشخص. شو النصيحة اللي تقدمينها للأفراد حتى يستمرون في هذه الرحلة بدون ضغط أو قسوة على أنفسهم؟
أغلبية الأحيان التوعية زي ما أنت قلتي قبل أهم شيء. لما نشرح للإنسان أن هذا مرض مزمن مهم أن تواصل في علاجك، يجب كمان أن نشرح لهم أن الفترة بتاعت نزول الوزن 70% من النزول بيكون دهون و30% بيكون عضل. لما تقطع علاجك أو تقطع الرياضة بيرد دهون مش عضل، وحتى إذا رديت وسويت رياضة وخديت علاجك بينزل 70% دهون و30% عضل. فصحيا الإنسان مش مواظب على نمط الحياة الصحي، على الأكل الصحيح، على الرياضة، على العلاج، بيأذي نفسه. بس إذا مش عارف ما نقدر نظلمه. فالوظيفة الكبرى هي لكم أنتم ولينا إحنا أن نثقف الإنسان أن المرض مزمن ويحتاج علاج مستمر.
نصائح وقائية دكتور سارة اليوم بتوجهيها لكل الأشخاص اللي عم بيسمعونا ولا عم بيحضرونا، شو بتقولي لهم؟
أول شيء النوم من وقت مهم جدا، مهم للصحة العامة، مهم للنفسية، ومهم للوقاية من السمنة. تاني شيء شرب الماء للإنسان البالغ لترين في اليوم. أغلبية الناس ما تشرب لترين في اليوم، بس ما شاء الله في
بشرب ماء.
applications مهم الماء. في applications كثيرة بتذكر الواحد إنه يشرب ماء، والواحد لما يبدأ بعد كده سهل إن يتذكر. بنشجع كمان الرياضة المستمرة. ممكن الإنسان يبدأ بأشياء بسيطة زي المشي، 10,000 خطوة بالنسبة للإنسان البالغ يوميا صحية. وإن أديشن أو فوق هذا، أفضل إن الإنسان يقدر يعمل 3 ساعات في الأسبوع من الرياضة. الرياضة بنية إنه يبني عضل. العضل جدا صحي، يحرق السكر، يمنع السمنة. ممكن يكون كرة، سباحة، يروح الجيم، بس ممكن يكون شيء داخل الغرفة. اليوتيوب ما شاء الله فيه كتير جدا من البرامج بتساعد. الأوزان الصغيرة ما تكلف شيء من أي واحد من المراكز التجارية. أو ممكن حتى أن الإنسان يعمل أشياء من البيت يحملها كأوزان.
أنين الماي كثير بتساعد.
بالضبط
صح.
المي الكبيرة كيلو ونص، فسهلة جدا الإنسان يستخدمها. تهيألي
نشرب مي
نشرب مي، مهم المي. فالنوم والمي والرياضة، طبع الأكل. الآن إحنا عندنا مشكلة كبيرة مع الأكل اللي ينطلب من برا ويجي موتر رايح وموتر جاي. مهم أن الواحد يعمل خيارات صحية. الله يجزاهم خير، قدار صحة أبوظبي وأبوظبي Public Health Center، أو عاملين برامج صحي، عاملين برامج Nutri Mark، عاملين برامج كثيرة جدا. بس إذا الأطفال محتمدين على أكل اللي هو سريع ويجي مصنع، صعب جدا أن الواحد يقدر يتملك على الكواليتي بتاعت الأكل أو
جودة الغذاء.
دكتور سارة، استمتعنا بالحديث معك، وشكرا على كل يلي شاركتينا فيه لليوم. وبتمنى كمان نكون قدرنا هيك وصلنا معلومات جديدة وقائية ومفيدة لكل يلي عم بتابعونا بهيدا الوقت. كيف بتحبي تختمي حلقة اليوم من بودكاست علوم العافية؟
شكرا جزيلا على الدعوة. الرسالة الأولى اللي هي لكلنا، أن الإنسان يكون لطيف مع الإنسان اللي يتعايش مع مرض السمنة، مش بخاطره، ومش هي مش خيار، هو مرض مزمن. وطالما الإنسان يعني تلقى كلمات يمكن مش لطيفة، والرسالة الثانية للإنسان اللي يتعايش مع مرض السمنة إن الحمد لله إحنا في مكان وزمان في علاجات، سواء support لحياة صحية، نمط حياة صحي، سواء علاجات أدوية أو إبر، سواء عمليات، كلها متواجدة ومتواجدة في مكانات جيدة مع متابعة دقيقة. شكراً
لك دكتور سارة. مريم، كمان مرة مستمتع سوا ببودكاست جديد. شكراً. من علوم العافية.
شكراً رانيا. شكراً. وجداً سعيدة أن يكون معاكم اليوم. طبعاً كل هالحوارات تخبرنا أن لازم نستمر خطوة بخطوة حتى نوصل لحياة صحية أفضل.
100% 100%. شكراً لكم مشاهدينا ومتابعينا لليوم من بودكاست علوم العافية من مركز أبوظبي للصحة العامة، وموضوعنا الأساسي كان كل ما يتعلق بالسمنة واللي هي مرض مزمن، مش موضوع ولا مسألة مظهر ووزن. قدمنا لكم هذا البودكاست بالتعاون مع بيرينجر إنجلهايم. بيرينجر إنجلهايم إحدى الشركات الدوائية العالمية الرائدة منذ 140 عام.